بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في بثنا الليلي في شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم ويعيننا فيه على كل الأعمال الصالحة. من يصدق أيها الأحباب أن الليلة هي 15 من شهر رمضان؟ الليلة وغدا إذا صمناه نكون قد انتصف شهرنا، ولم يبق إلا النصف الآخر. وينبغي للكل منا، للجميع، أن يجتهد فيما بقي. مضى نصف الليالي مضت، ومع صيام الغد نصف الأيام تمضي، ولم يبق إلا النصف أو الأقل. والمؤمن الحريص على دينه وعلى عبادته لا يترك فرصة فيها خير إلا ويتسابق إليها. كيف برمضان الذي قد يكون دائما؟ اجعل العبادة كأنها آخر مرة تسويها في حياتك، ليس من باب التشاؤم، لا، بل بالعكس، من باب المسابقة في الخيرات. إذا صليت اجعل الصلاة كأنها صلاة مودع. إذا اعتمرت قل في نفسك لعلها آخر عمرة عشان تجتهد. إذا تصدقت قل يمكن هذه آخر مرة تصدق عشان تجتهد في الصدقة وتحسن فيها. إذا صمت رمضان قل في نفسك لعله آخر رمضان أصومه علشان تجتهد في الصيام وتخلص فيه وتحسن فيه. هكذا المؤمن في عباداته. اليوم معنا قصة من أجمل قصص التاريخ حقيقة. هذه من بلاد فارس، ليست من بلاد العرب. قصة لشاب يعيش في مدينة اسمها أصبهان. أبوه دهقان المدينة. أصبهان مدينة كبيرة فيها مدن صغيرة، واحدة من المدن فيها دهقان. دهقان يعني الزعيم، وتاجر ثري عنده خير، وهو مثل زعيم هذه المدينة. هذا الرجل الثري تاجر الدهقان يسمونه، النار توقد في بيته، وكانوا على دين المجوسية. هذا قبل الإسلام نتكلم، هذه قصة من قصص التاريخ قبل الإسلام. وكانت يعني الناس تعبد النار. ليش يعبدون النار؟ لأن عندهم هم إلهين، إله الظلمة وإله النور، وعندهم إله النور أفضل من إله، عشان كذي دائما النار عندهم لازم ما تنطفئ. وهذا التاجر الثري والزعيم عندهم مزرعة كبيرة جدا، وعنده بيت ضخم، والنار في بيته، نار المجوس كانت في بيته. وعنده ولد من أولاده شاب صغير، هذا الولد الأب كان يحبه حب عظيم جدا، شابا قويا ذكيا. وكان هو المسؤول عن هذه النار، حاط أبوه المسؤول عن هذه النار. من شدة حب أبوه لهذا الولد، حب الأب للولد، ما كان يخليه يطلع من البيت أبدا، طول عمره جالس في البيت، يخاف عليه، يحبه، أي شيء يبي الخدم عنده، الحشم عنده، رجل غني ثري والولد مدلل. لكن يمنع ولده أن يطلع في المدينة خوفا عليه. شوف الحب الأب لهذا الولد، وشنو موفر له؟ كل شيء موفر له في البيت. والشاب هذا الصغير يوميا كل ما تنطفئ النار يحط فيها الحطب قبل ما تنطفئ عشان تبقى مشتعلة دوما، فهو بالنسبة لهم رمز لإلههم. لين جاء ذلك اليوم، الأب كان مشغول شوية في بعض البنيان، وكان كل يوم يروح الضيعة المزرعة، يعني يتابع المزرعة، وأيضا عنده البيت. في ذاك اليوم ما قدر يروح الضيعة المزرعة الكبيرة اللي عنده، فقال حق ولده، هذا الولد اسمه سلمان، قال يا سلمان تعال اليوم أنا ما أقدر أروح المزرعة، أبيك تروح تشوفها وترجع سريعا ولا تتأخر ولا تذهب لأي مكان، ترى أنا أخاف عليك، تعرف قدر حبي لك وأنا بالنسبة لي أنت أهم إلي من الضيعة كلها. خل تروح المزرعة كلها ولا أنت يصير فيك شيء. قال حاضر يا أبي. والولد ذكي مشى قاعد يشوف في أماكن في المدينة أول مرة يشوفها، محبوس من زمان في البيت ما يعرف شيء في المدينة. قام يمشي إلى أن شاف مبنى غريب، مبنى كبير وغريب في المدينة. مر عليه سمع أصوات ناس داخل، سأل شنو هذا؟ قالوا له هذه كنيسة. كنيسة؟ شنو يعني كنيسة؟ هذيل الناس دينهم غير ديننا، هذيل الناس يسمونهم نصارى مسيحيين، عندهم دين يختلف عن ديننا، صحيح؟ قال نعم. قال أبي أشوف بروحه، أبو ما يدري عنه. دخل داخل الكنيسة، شاف الناس، هذه الصلوات وهذه الأناشيد وهذا الكلام اللي يقوله القسيس، دخل في قلبه، شو الكلام هذا؟ الكلام وين؟ هذا غير عن كلامنا، في شيء اسمه الله، إله، في جنة، في نار، في مغفرة، في رحمة، في خالق عظيم. سمع الكلام، أحب الكلام ودخل الكلام قلبه. جلس مع الناس إلى قبيل غروب الشمس، من الصبح ليل مغرب ما طلع من الكنيسة. شو تسوي يا سلمان؟ أبو وينه؟ أبو قاعد يدور عليه الحين. أبو أرسل الخدم، أرسل الحراس، وخايف على ولده، وطلع ولده مرايح المزرعة الضيعة، والأب خايف عليه. وسلمان جالس شاب صغير مع النصارى قاعدين يعلمونه دينهم، كان يقول لهم والله إن دينكم لخير من ديننا. طبعا فرحوا بهذا وجلسوا يعلمون الدين. ثم سألهم، قال أين أصل دينكم؟ شوف الذكاء، شوف بعض الناس ما شاء الله من صغره ذكي، كان يقول لهم وين أصل الدين، يعني منبع الدين اللي أنتوا تتعلمون منه وين؟ قالوا له بالشام ترى، مو هني. قال زين. رجع البيت، أول ما دخل البيت الحين جاي يبشر أبوه، قال له أبو وين كنت؟ قال كنت في الكنيسة. شنو؟ كنت في الكنيسة. شو تسوي في الكنيسة؟ يا أبي جئتك من أناس والله إن دينهم خير من ديننا. ماذا تقول؟ دينك ودين أهبائك وأجدادك خير من دينهم. خاف أبو، كل هذا اللي قاعد أسويه عشان ولدي، وولدي يكون هو الزعيم بعدي، وهو اللي متكفل بالنار حتى، وكل الناس يعتبروني أنا مو أي واحد، ولدي أحب الناس لدي. حاول أبوه أن يفهمه، الولد أبدا أبدا ذكي عاقل. قال يا أبتي أي دين أنت عليه؟ والله إن دينهم خير من ديننا. أبوه خاف، فدمس سوى فيه، مو في البيت الحين يحبسه، لا الحين حط في رجله قيد وربطه داخل البيت، حط سلاسل على رجله وربطها داخل البيت علشان ما يطلع، مو ما يطلع من البيت، ما يتحرك من مكانه، كل هذا خوفا على ولده أن يتأثر بالنصارى. أما سلمان الفارسي مجرد يوم واحد كان يكفي بالنسبة له أن يقتنع بذلك الدين، بدين النصارى، لأنه أقرب إلى قلبه وعقله وفطرته من دين المجوس. جلس سلمان، وسلمان ذكي طبعا، بالنسبة له القيد هذا اللي في رجله عارف شلون يطلع منه، لكن ما يبي يطلع الحين. أرسل رسالة إلى أصحابه النصارى، ومن أول يوم صاروا ربع خلاص، قال لهم إذا جاء ركب من الشام، إذا جاءت قافلة من الشام فأخبروني، بس وصلوا لي خبر. قالوا الحاضرين. بعد أيام هو يأكل، طبعا هو معزز مكرم ترى في البيت، الخدم تحته، لكن أبوه من خوفه عليه اربطه، لين جاء الخبر ترى في قافلة وصلت من الشام وراح ترجع، قافلة تجار. كان يقول لهم إذا انتهوا من بضاعتهم وأرادوا الرجوع فأخبروني، يعني مو الحين، الحين ما أبي، أنا أبي يوم اللي يبون يطلعون يرجعون. قالوا تمام. ويوم اشتروا بضاعتهم وخلصوا تجار الشام هذيل ويبون يرجعون، وصلوا الخبر ترى بكرة راجعين الجماعة إلى الشام. تمام، فك القيد، وهو ذكي عاد، شنو القيد اللي يحبسونه فيه؟ فك القيد بهدوء طلع من قصر أبوه وهرب إلى وين؟ إلى القافلة، وركب معهم، طلع من أصفهان في فارس، وصل وين؟ آلاف الكيلومترات، وصل إلى الشام قافلة. أول ما وصل إلى الشام بدأ يسأل الناس: أخبروني وين أعلم واحد في دينكم؟ كانوا نصارى الناس هناك. وين أعلم واحد في دينكم؟ قالوا: أسقف الكنيسة. تبي أعلم واحد؟ الأسقف أعلى مرتبة دينية عندنا. راح سلم عليه وجلس عنده وقال له، قال له: أنا إنسان على دين المجوسية، وشفت ناس على دين النصارى، عجبني دينكم وأريد أن أدخل بهذا الدين، فدعني أجلس عندك وأخدمك حتى تعلمني دينك. قال: تعال اجلس. صار خادم، خادم بعد ما كان معزز مكرم سيدا في قومه، مدلل معزز منعم مكرم، الخدم تحت يديه، ترك هذا كله سافر آلاف الكيلومترات، بيت أهله وأبوه، تخيل تخيل، ها، بنفسه راح عشان يصير خادم عند أسقف في كنيسة يتعلم منه الدين. لكن الصدمة الأولى، شوف رب العالمين إذا يبي يختبر الناس، أنت صادق في دينك ولا مو صادق؟ طلع هذا الأسقف مو مضبوط، إنسان مو سيدة. أوه هني عاد الصدمة. تخيل واحد رايح هاد دينه ودين آباءه ودين أجداده، وكان معزز مكرم، وترك أبوه، حضن أبوه اللي يحبه، عشان دين جديد، ولما جاء الدين الجديد وجاء عند زعيم هذا الدين طلع حرامي. لا إله إلا الله، والله مشكلة. تدري شو يسوي هذا الأسقف؟ يدعو الناس للصدقة والتبرع للمساكين، ولما يأتي بالذهب والفضة يخبئها عنده في البيت، ما يعطي أحد من الفقراء شيء. ويقول له سلمان: كيف تفعل هذا؟ ما عليك، اسكت ولا كلمة، أنت خادم. تضايق سلمان، لكن إيش يسوي؟ شوف الفتنة، لما أنت تتعلم دين وترى أنه حق، لكن القائم على هذا الدين إنسان فاجر، الله يبي يختبر ترى سلمان نفسه. وفعلا بعد فترة من الزمن مرض هذا الأسقف ومات. طبعا تعلم شيء من الدين، لكن يدري أن هذا مجرم، هذا حرامي. يوم راحوا الناس يبكون عليه وعشان يدفنونه، قبل ما يدفنونه قال: لحظة لحظة أيها الناس، ترى أنا أعلم واحد فيكم بهذا الرجل، أنا كل وقتي معه. إيش تبي أنت الحين؟ قال: إنه رجل كاذب، ترى هذا رجل كذاب، هذا الرجل يسرق أموالكم. والناس بدأت تستنكر كلامه: إيش قاعد تقول يا سلمان؟ قال: إذا ما تصدقوني تعالوا معاي أوريكم وين فلوس الصدقات اللي جمعتوها طوال تلك السنين. الناس الحكتة للحين ما دفنوا الأسقف، راحوا ورا سلمان يمشي يمشي يمشي، قال: احفروا هني. احفروا 7 قلال سلال كبيرة من الذهب والفضة. الناس لما شافوا هذا: أوه أي الحرامي، أي المجرم، أي ما، طبعا ما دفنوا، صلبوه وهو ميت وأخذوا يرمونه بالحجارة عشان يكون عبرة لغيره. ثم جاءوا برجل صالح، رجل يكون مكانه، يقول سلمان: والله ما وجدت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة مثل هذا الرجل. يقول سلمان، يقول: فلازلت عنده أتعلم منه الدين، فصار أحب إنسان لدي في حياتي، ما أحببت أحدا قبله مثله، حتى أبوه أحب أكثر من أبوه. يقول: فظللت عنده حتى قاربت منيته، فقلت له: أنت تعلم أنني جئت أتعلم منك الدين، فأوصني بمن هو بعدك يكون مثلك أتعلم منه هذا الدين. قال: لا أعلم أحدا إلا في الموصل، أعلم واحد اسمه فلان بن فلان، قل له أنك جئت من طرفي واجلس عنده. فسافر. شوف يا جماعة، ترى أنا بس أبين لك، خلك عيش عيش الشخصية، شخصية سلمان، طالع من وين وظل سنين، وشون الفتنة الأولى اللي حاشته، بعدين الله عوضه بإنسان زين، هذا الإنسان الزين قال له: وين تروح؟ الموصل. طالع من الشام، وين رايح؟ الموصل. سافر لين راح الموصل وجاء عند هذا رجل صالح في كنيسة، فقال له كذا وكذا. قال تعال يا بني واجلس عندي، دام انك جاي من طرف فلان حياك الله تفضل. يقول فجلست أخدمه وأتعلم منه الدين حتى قاربت المنية، فطلبت منه نفس الطلب، توصيني بمن؟ قال اذهب إلى نصيبين فيه فلان وقل له جئتك من فلان واجلس عنده. يقول فذهبت إلى نصيبين كلهم صالحين وجلس معه حتى الوفاء. الله، يتعبد الله، يتعلم دين الله، يقرأ. طبعا هذه هؤلاء ناس كانوا محافظين على أصول الإنجيل الصحيحة، كانوا على دين حق، على التوحيد، كانوا ما كانوا مثل غيرهم ينسبون لله الولد أو غيره، لا لا، هؤلاء صحيح أنهم نصارى لكن كانوا على التوحيد. فجلس يعلمه في نصيبين، ومات الرجل وراح وين؟ عمورية. قال أروح عند عمورية، وجلس سنوات حتى توفي قبل وفاة الرجل الرابع الحين في المدينة الرابعة في عمورية. قال أوصني بمن توصيني الحين؟ قال لا أعرف أحدا على وجه الأرض على ما نحن عليه، ما في أحد، خلاص اللي مثلنا خلصوا. قال أين أذهب؟ قال قد أظلك زمان نبي، لا تخاف، ترى هذا الزمان زمان عندنا في الكتب أنه سينزل فيه نبي يخرج من الحرم في أرض سبخة ذات نخل بين حرتين. أخذ يصف له المكان اللي راح يطلع فيه هذا النبي ويظهر، وعلم وين يروح. يقول وآخر واحد لما كنت في عمورية اشتغلت وأنا أتعلم الدين، كسبت غنيمة وبقيرات، شم بقرة صغيرة وغنيمة واحدة. يقول كسبتها معاي وطلعت من عمورية، ذهبت أبحث عن مكان هذا النبي الذي سيخرج. الله، شوف الآن الأحداث والأقدار، رايح ما أدري وين أروح، يعني يمشي على قدر الله، يمشي في الجزيرة يبي يدور. يقول حتى رأيت قوما من العرب، هو من فارس وما عنده أحد، وشاف لناس قافلة من العرب سلم عليهم ردوا عليه، قال لهم ما رأيكم لو تأخذوا شيئا من الغنيمات والبقيرات هذه وتوصلوني إلى مكان فيه كذا وكذا. قالوا تعال معنا، اركب معنا. يقول فأوصلوني إلى وادي اسمه وادي القرى. يقول جئت المكان هذا، أنا ظننت أنهم بيأخذون هذه بعض الغنيمة وبعض البقيرات يأخذونها ويعطوني البقية وأنا أكمل طريقي، لأن لما دخلت المكان رأيت بعض النخل ففرحت، قلت أنا اقتربت من المكان اللي وصف لي صاحبي. وهذا الرجل الرابع اللي في عمورية، شوف شنو قال له. يقول شوف شنو قال له اللي في عمورية، ما قال له بس إن سيخرج نبي، قال له شوف تبي تعرف النبي هذا اللي يطلع، ترى هذا النبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، من علاماته صدقة ما يأكلها والهدية يقبلها ويأكلها، وبين كتفيه خاتم، هو خاتم النبوة في علامة بين كتفيه، ويخرج في مكان فيه كذا وكذا. يقول لما جيت وادي القرى، الحين ظنيت مؤم القرى وادي القرى مكان، يقول لما جيت على بالي حين ربعي هذيل العرب اللي شالوني على بالي بياخذون شوية من البقيرات وخلاص يهدوني، أثاريهم ناوين على النية سيئة، يعني شوف الفتن اللي قاعد يتعرض لها سلمان مسكين، هذول طلعوا ناس مجرمين، شنو مسوين؟ ماسكينه ويعرضونه للبيع، عرضوه كعبد يباع ويشترى. واحد وده يغلط عليهم يا المجرمين يا الحرامية، أخذت أموال الشاب المسكين الرجل وبعدين جايين تبيعونه بعد. طبعا أيام قبل جاهلية والناس لا دين يمنعهم ولا أخلاق ولا، خذوا والمسكين أخذ يباع في الأسواق حال حال العبيد، مسكين لا عنده أهل ولا قوم ولا عنده أحد يمنع منهم، وكان ذكيا هذا الشاب. فجاءه رجل من يهودي بني قريظة جاي يشتري، فرآه قويا فاشتراه، يقول وأنا لا أدري أين سيذهب بي، حتى جاء بي إلى بلده فإذا هي مكان فيه سبخة وبين حرتين وفيه نخل كثير. يقول فوقع في قلبي أنها الأرض التي وصفها لي صاحبي. الله أكبر، شوف شلون قدر الله عز وجل أن يؤخذ ويؤسر ويباع ويشترى، وشوف من اللي يشتري من بني قريظة علشان يجيبه ويخلي عنده في المدينة. فظل يعمل عبدا في المدينة ولا زال إلى الآن ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والنبي كان ظاهر في مكة وهو يسمع كلام الناس أن هناك نبي في مكان آخر، لكن ما يقدر شو يسوي، هو جالس الآن مملوك. ومرت الأيام والشهور وفترة طويلة من الزمن، ويوم من الأيام كان واقف على النخل يصلح النخل، فإذا به يأتي واحد من عيال عم سيدة، جاء إليه وقال له يا فلان يا فلان، هو يسمع عند النخل يسمع، قال يا قال ما خطبك، وقعد يسمع، قال قبح الله بنو فلان، يقصد الأوس والخزرج. قال لما، ما الذي جرى؟ قال هم الآن مجتمعون في قباء. قال وماذا يصنعون؟ قال إنهم مجتمعون مع رجل يزعمون أنه نبي. يقول أنا نزلت من النخل وكدت أن أسقط على الأرض من الهزة التي هزتني. يقول فجئت إليه وقلت له ماذا تقول؟ ما الخبر؟ يقول فلطمني سيدي لطمة أسقطني على الأرض، ضربني ضربة فقال لي وما شأنك وشأنه؟ ارجع إلى عملك. قال لا، خبر أردت أن أستعلم عنه فقط، خبر ما عندي شيء أنا. يقول فلازلت أفكر حتى المساء غربت الشمس عشان يرتاح من العمل. يقول وجمعت بعض الطعام الذي كان عندي، عند تمر عند بعض الأكل. يقول فذهبت به إلى ذلك الرجل، أبي أشوف شنو قصة هذا الرجل اللي الناس تقول نبي. يقول فجئت إليه وهو جالس وحوله أصحابه، فقلت له تفضل أيها الرجل، هذه صدقة كانت عندنا وأحببت أن أعطيها إياك. يقول فأخذها منه ومبتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دفعها إلى أصحابه وقال لهم كلوا فإني لا أكل من الصدقة. يقول فعجبت وقلت هذه الخلة الأولى، العلامة الأولى حصلناها. يقول ولا زلت أفكر تلك الليلة. يقول في اليوم الثاني جئته بطعام آخر، فرأيته يمشي في الطريق فقلت له أيها الرجل خذ هذا فإنها هدية مني لك لأني رأيتك لا تأكل من الصدقة. يقول فابتسم وأخذ يأكل. يقول فقلت هذه الخلة الثانية، هذا الآن عندي شك كبير أنه هو النبي الموعود. يقول مرت الأيام، أنا أريد أن أرى الخاتم الذي بين كتفه، لكن شلون ما أدري شلون أعرف. يقول عليه رداء يغطي كتفه. يقول وفي ذلك اليوم كانت هناك جنازة لهم. يقول فذهبت خلفه أنظر إلى كتفه لعل الرداء ينزل، أبي أشوف هل هناك علامة بين كتفيه ولا لا. يقول أبي أشوف لكن الرداء ما نزل، الرداء ما نزل، وأنا أطالع الكتف أطالع الكتف. يقول فأحس، والنبي أذكى الناس، يقول فأحس النبي عليه الصلاة والسلام بأني أريد أن أرى بين كتفيه. الصحابة ما يدرون. يقول فأنزل الرداء قليلا عن كتفيه. يقول فما إن رأيت ذلك الختم بين كتفيه إلا أمام الناس إلا وانكببت عليه أقبله وأبكي. يقول فأعجب النبي بي وأجلسني وسمع قصتي كلها. يقول فظللت مع ذلك السيد القراضي من بني قريظة، ظللت بضع سنين لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا لأنه كان مملوكا وكان قلبه يحترق لأنه أسلم، لكن ما يقدر يطلع من سيده اليهودي. يقول: حتى جاء النبي إلي يوما فقال لي: يا سلمان، إلى متى ستظل هكذا؟ قال: لا أعرف يا رسول الله، لا أعرف. قال: كاتب سيدك، يعني اقنع سيدك بالمكاتبة، المكاتبة شيء أعطيك علشان تفكني من الليل. قال: ومن أين لي أدفع؟ يعني ما عندي شيء، أنا فقير. قال: كاتبه ولا عليك. فذهب إلى سيده، قال: أريد أن أكون حرا. قال: تريد أن تكون حرا؟ قال: ادفع لي 300 نخلة، مو نخلة ولا 10 ولا 20، 340 أوقية من الفضة أو من الذهب، شيء كثير. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: طلب مني 300 نخلة و40 أوقية، من وين أجيبهم؟ فقال النبي لأصحابه، تعالوا، جمع أصحابه، قال: أعينوا أخاكم، ساعدوا سلمان اللي يقدر عليه. وطبعا الصحابة شو يسوون؟ يجيبون الفروخ النخل، كل واحد يجيب شيء من فرخ النخل هذا الصغير علشان يزرعه هو، وكل واحد هذا اللي يجيب 10 واللي يجيب 20 واللي يجيب 30 واللي. وقال النبي له: يا سلمان، إذا جمعتها فلا تغرسها في الأرض حتى تأتي إلي، تعالي أنا، مو تقول حق أحد. قال: حاضر يا رسول الله. فجمعوا له 300 نخلة، من الذي غرسها في الأرض؟ تتصور منه 300، مو واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان البركة. تتوقع في نخلة ما عاشت؟ مستحيل طبعا. 300 كلها نمت وصارت نخيلا. ثم بقيت شنو؟ بقيت الحين 40 أوقية. فجاء النبي بعد سرية أو معركة، جاء بي مثل كحجم بيضة الدجاج من الذهب، فقال لسلمان: اذهب وأعطيها لسيدك. قال: يا رسول الله، 40 أوقية هذه ولا شيء. قال: أعطيها لسيدك. فذهب فوزنها فوجدها 40 أوقية كما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأطلقه ذلك اليهودي ورجع إلى النبي، وفرح النبي به، وفرح الصحابة كلهم بسلمان، ما أعظم سلمان وخدمته لهذا الدين. شفت الرحلة؟ بعدها بقليل بدأت غزوة الخندق، أول تجربة حق سلمان. طافتها بدر، طافتها أحد، السنة الخامسة بدأ بالخندق. والنبي في غم وهم شديدين، كل الأحزاب في الجزيرة تجمعوا عليه ليستأصلوه، واليهود غدروا، والمنافقون انسحبوا، والمشركون قد تجمعوا. يا الله، ما أعظمها من بلية في ذلك الزمان. وبدأ سلمان الآن، أول غزوة له، لكن مو سهل هذا الإنسان. فجلس عند النبي، قال: يا رسول الله، نحن في فارس ما كنا نفعل الذي تفعلون، تبي تواجه الناس ما تقدر، القوم أكثر منكم بكثير، وأسلحتهم أكثر منكم بكثير، ومن الداخل عندك مشاكل مو بس من الخارج. طيب والرأي يا سلمان؟ قال: الرأي نحفر. نحفر ماذا؟ نحفر خندق حول المدينة. رأي من هذا؟ هذا رأي سلمان، أنقذ به هذه الأمة. قلت لكم هذا الشاب مو إنسان عادي، أنقذت هذه الأمة برأي سلمان رضي الله عنه. وفعلا حفر النبي مع أصحابه ذلك الخندق الذي كان سببا لحماية المدينة ولأمة الإسلام في ذلك الزمان برأي سلمان. حتى أن الصحابة كانوا من حبهم لسلمان، كل واحد، لأنه ما عنده لا أهل ولا قبيلة ولا عائلة ولا ما عنده شيء، كل واحد كان يقول: سلمان منا، وكان هذا يقول: لا، سلمان منا إحنا، كل واحد يفتخر أن سلمان ينتسب لهم. وكان النبي يقول لهم: لا، سلمان منا أهل البيت. الله أكبر، سلمان منا أهل البيت. كان النبي يحبه. حتى قال يوم من الأيام، طبعا كلنا نشتاق للجنة صح ولا لا؟ لكن هل الجنة تشتاق لأحد؟ إيه. ومن الذين تشتاق لهم الجنة؟ 3، في 3 من الذين الجنة تشتاق لهم، مو هم فقط يشتاقون للجنة. تعرف من 3؟ علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. 3 جمعهم النبي في حديث أن الجنة تشتاق لهم. أبلى في الإسلام بلاء عظيما. في زمن أبي بكر كيف كان يقاتل معه، في زمن عمر كيف كان يقاتل معه، في زمن عثمان هناك توفاه الله، في زمن عثمان بن عفان وكان يقود المعارك وولاه عمر، حتى أن في زمنه كان يعطى من العطايا 5000 درهم كان يعطى ولا يأخذ منها درهم واحد، عاش زاهدا إلى آخر حياته، كان يعمل بكسب يده مع أنه يعطى العطايا من بيت المال لأنه هو زعيم، كان والي، كان أميرا على مجموعة كبيرة من الناس، مع هذا ما كان يقبل العطايا، كان يوزعها في الفقراء والمساكين، أما هو يعمل بكسب يده ويعيش كفافا، بل إن الصحابة كانوا يبكون إذا رأوا حال سلمان الفارسي. شفت كيف بدأ حياته، حياة العز، حياة الترف، شفت كيف بحث عن الناس الذين يدلونه على هذا الدين. يوم من الأيام جاء حق النبي سلمان يسأل عن ذلك القسيس اللي في الشام، الرجل الصالح واللي في عمورية واللي في نصيبين واللي في الموصل، يعني شيوخة وعلماء اللي علموه هذا الدين لكن كانوا على التوحيد ترى. فيسأل النبي لأنه ما أدركوا البعثة وكانوا على دين عيسى، كانوا على الإنجيل، شنو مصيرهم الآن؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففرح سلمان أن الذين علموه ودلوه على محمد صلى الله عليه وسلم قبل الله منهم وأدخلهم جنات النعيم. قصة سلمان جميلة تجعل الواحد منا يا أحباب ما ينتظر الدين يأتي إليه، هو يبحث يتعلم، هو يقرأ القرآن آخر الكتب السماوية، هو يتعلم سنة محمد، هو يتعلم هذا الدين، يتعلم التوحيد، يتعلم، ما ينتظر واحد يأتي إليه ويعلمه. سلمان سافر من مكان إلى مكان ومن دين إلى دين، ترك الدنيا ومتاعها لأجل ماذا؟ صار خادما لأجل أن يتعلم هذا الدين، صار عبدا رقيقا لأجل أن يلتحق برسول الله، صار زاهدا عابدا لأجل أن يبقى على هذا الدين. هذا هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل. تعلم الدين، اجتهد، تعلم القرآن، تعلم تفسيره، تعلم السيرة، تعلم الأحاديث الشريفة، تعلم هذا الدين واثبت عليه حتى تلقى الله عز وجل. كان لقاؤنا هذه الليلة في هذه القصة، نلقاكم إن شاء الله على موعد غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.